والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشبه غير المحصورة. الشبه غير المحصورة. الكلام كان يترتب عن أن العلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجدية. يسقط عن المنجدية. فلا تجد موافقة للقطعية. بل قد لا تحرم مخالفته الفضائية لو فرغت ما كلها. الكلام يقع في أنه ما هو الوجه في سقوط المنجدية عن هذا العلم الإجمالي، مع أنه علم الإجمالي حاله وحال العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. ما هو الدليل على سقوط المنجدية عن هذا العلم الإجمالي؟ تكلمنا عن الدليل الأول وأكملنا الكلام عنه، وللتذكر فقط كان الدليل هو ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن سقوط العلم الإجمالي عن المنجدية في الشبهة غير المحصورة ناشئ من كون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف وذاك الطرف احتمالا ضعيفا جدا. احتمال الانطباق احتمال ضعيف غير معتد به. لماذا؟ لكثرة الأطراف التي يتردد المعلوم بالإجمال فيما بينها. لنفترض أن الأطراف 1000 طرف، احتمال انطباق المعلوم بالإجماع على هذا الطرف هو عبارة عن 1 من 1000، وهو احتمال ضعيف يقوم على خلافه الاطمئنان. يعني هناك اطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف، وهذا الاطمئنان حجة عقلائية وحج شرعا أيضا، ولو باعتبار عدم الردع عنه. والاطمئنان حج بلا إشكال، حتى شرعا باعتبار أنه مورد أمر العقلاء ولم يردع عنه الشارع، فيكون حجة عقلائية وحجة شرعا. إذا هناك اطمئنان بعدم ثبوت التكليف في هذا الطرف، فيكون حال العلم بعدم التكليف في هذا الطرف. لو علم بأنه لا يوجد التكليف في هذا الطرف لا إشكال في أنه يجوز له شنو؟ ارتكابه. الإطمئنان حاله حال العلم. من ينشأ الإطمئنان؟ باعتبار ما قلنا من أن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف عندما تكون الأطراف كثيرة يكون احتمال ضعيف جدا، ولذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجدية. وبهذا يختلف عن العلم الإجمالي في الشبه شنو المحصورة، لأن احتمال الانطباق في الشبه المحصورة احتمال معتد به. ليس هناك اطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف أو ذاك الطرف في الشبه المحصورة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول أجيب عنه بأجوبة 3 تقدمت مفصلا وتقدم ردها أيضا ولا داعي للتكرار، وتبين بحسب النتيجة التي تقدمت أن هذا الدليل لا بأس به لإثبات ماذا؟ لإثبات أو للاستدلال به على سقوط العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة عن المنجدية. الآن نتكلم عن الدليل الثاني، ولعلنا ذكرنا شيئا قليلا منه في الدروس السابقة. الدليل الثاني هو ما تقدم سابقا نقله عن المحقق النعيمي قدس سره من جعل الميزان في الشبهة غير المحصورة هو عدم التمكن من المخالفة القطعية. قل هذا هو الميزان في الشبهة غير المحصورة. الميزان فيها هو عدم التمكن من المخالفة القطعية باعتبار كثرة الأطراف، بمعنى أننا نفترض في الشبهة غير المحصورة كثرة الأطراف إلى درجة لا يتمكن المكلف من ماذا؟ من ارتكابها جميعا، لا يتمكن من ذلك، فلا يكون قادرا على المخالفة القطعية. لماذا لا يكون قادر؟ لكثرة الأطراف، كثرة تصل إلى درجة لا يتمكن المكلف من ارتكاب جميعها. بعد أن ذكر هذا الميزان رتب على هذا الميزان في الشبه غير المحصورة أنه أن العلم الإجمالي حينئذ يسقط عن المنجزية بلحاظ أدلة الأصول التحقيقية، لا معنى يقول حينئذ من إجراء الأصول في جميع هذه الأطراف، لا مشكلة في إجراء الأصول المؤمنة التحقيقية في جميع هذه الأطراف. لماذا؟ لأن جريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى التخير في المخالفة الشنو القطعية. لماذا؟ لعدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية بحسب الفارض. إنما نمنع من جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي باعتبار أن ذلك يؤدي إلى التخير في المخالفة الشنو القطعية للمعلوم بالإجمال. فنمنع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. هذا عندما يتحقق في الشبهة المحصورة، لأن إجراء الأصول في تمام الأطراف يؤدي إلى التخصيص في المخالفة القطعية. لتمكن المكلف من المخالفة القطعية والوصول إلى جرس في أطراف العلم الإجمالي ترخص له ذلك، ترخص له في المخالفة القطعية. لكن في محل الكلام لا، لأن المفروض أن المكلف غير قادر على المخالفة القطعية، فأي غير في ماذا؟ في إجراء الأصول في تمام الأطراف. وهذا هو سبب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا هو اللي الدليل الثاني اللي يذكر في المقام. ذكرنا سابقا أن بعض عبارات المحقق النعيمي قد يستفاد منها شيء آخر، لكننا قلنا بأنه التعويل على هذا الوجه الذي ذكرناه وحاصله هو هذا، أنه لا معنى من إجراء الأصول العملية التحقيقية، الأصول التحقيقية في جميع أطراف العلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة. لماذا؟ لأن ذلك لا يؤدي إلى التخير في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأجبار عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، وغير قادر على المخالفة القطعية، فحين لا معنى من إجراء الأصول في الجميع، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. وكأنه يرى أن المانع والمحذور من إجراء الأصول في جميع الأطراف هو فقط وفقط ماذا؟ أنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وحيث أننا فرضنا في الشبهة غير المحصورة عدم إمكان وعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، هذا لا معنى من إجراء الأصول في جميع الأطراف. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني أورد عليه السيد الخوي قدس الله نفسه بإيرادين. الإيراد الأول هو يقول بأن عدم التمكن من المخالفة القطعية لا يلازم الشبهة الغير المحصورة، قد يتحقق في الشبهة المحصورة أيضا. عدم التمكن من المخالفة القطعية قد يتحقق في الشبهة المحصورة، على ما ذكرنا سابقا من المثال، لأنه لو فرضنا أنه علم بحرمة الجلوس في أحد مكانين في آن شنو؟ في آن واحد. حرمة الجلوس في أحد مكانين في آن واحد ولا يتمكن من المخالفة القطعية. عدم التمكن من المخالفة القطعية لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، لأنه قد يتحقق مع الشبهة المحصورة. فهل نلتفت الشبهة المحصورة بجواز إجراء الأصول في أطرافها باعتبار أن إجراء الأصول في أطرافها لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على المخالفة الشنو القطعية؟ ما تقولون في الشبهة المحصورة إذا لم يتمكن المكلف؟ وهذا فرض يمكن فرضه، هذا أمر يمكن فرضه. في الشبهة المحصورة كما مثلنا المكلف غير قادر على أن يجلس في مكان في آن واحد، إذن هو غير قادر على ماذا؟ على المخالفة القطعية مع كون الشبهة محصورة. فلازم هذا الكلام أن يجوز له ماذا؟ إجراء الأصول في الطرفين، وهذا إجراء الأصول في الطرفين. والحال أنه لا أحد يقول بإمكان إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة ماذا؟ محصورة. هذا الجواب الأول، وهو أشمل الجواب النقضي. الجواب الثاني يقول بأن المحذور المحذور في إجراء الأصول من إجراء الأصول الذي يلزم من إجراء الأصول في جميع الأطراف لا ينحصر في أن إجراء الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى التخصيص المخالفة القطعية. ليس هذا هو المحذور فقط، حتى نقول إذا كان المكلف غير قادر على المخالفة القطعية فلا محذور في إجراء الأصول في جميع الأطراف، لأن إجراءها لا يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية، لا يؤدي إلى المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف عليها. قل المحذور لا ينحصر بذلك، بل هناك محذور آخر يلزم من إجراء الأصول في جميع الأطراف والترخيص بجميع الأطراف، وهو ما يسميه بالترخيص القطعي بالمخالفة. وإن لم يؤدي إلى المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف عليها بحسب الفارق، لكنه ترخيص قطعي بالمخالفة. إجراء الأصول في جميع الأطراف والالتزام بالترخيص في هذا الطرف وذاك الطرف وذاك الطرف وذاك الطرف، الالتزام بالترخيص الشرعي الظاهري الثابت باعتبار الأصول الجارية في هذه الأطراف، هذا ترخيص قطعي بالمخالفة. لأن المفروض أن المكلف يعلم بماذا؟ بثبوت الإلزام في ماذا؟ في واحد من هذه الأطراف على الأقل، يعلم بثبوت الإلزام في واحد من هذه الأطراف، فكيف يرخص له الشارع بماذا؟ بجميع الأطراف. إجراء الأصول في جميع الأطراف يلزم منه الترخيص القطعي بالمخالفة، الترخيص القطعي بالمخالفة، وهذا محذور آخر غير مسألة أن إجراء الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم للإجماع. لا، وإن لم يؤدي إلى المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف عليها كما أول فرضه في الشبهة غير المحصورة، وفرضه السيد القوي في المثال المتقدم في الشبهة المحصورة، وإن لم يؤدي إلى المخالفة القطعية، لكن نفس الترخيص في الطرفين مع علم المكلف بأن أحدهما حرام، هذا ترخيص قطعي بالمخالفة. ولا يمكن أن يصدر من الشارع ترخيص قطعي بماذا؟ بالمخالفة، بالتكليف الذي يعلم به المكلف، وإن لم يكن متمكنا من المخالفة العملية القطعية لكن نفس أن يرخص الشارع له في ارتكاب هذا الضرر في مثال حرمة الجلوس في أحد مكانين، أن يرخص له ترخيصا ظاهريا مستفادا من أدلة الأصول العملية الترخيصية، ويرخص له الجلوس في هذا الطرف مع افتراض أن أحدهما شنو حرام شرعا، يقول هذا ما غير ممكن، هذا غير ممكن ولا يمكن الالتزام به، هذا محذور في حد نفسه وهو يمنع من إجراء الأصول في جميع الأطراف حتى لو فرض عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. هذا الجواب الثاني الذي ذكره. بالنسبة إلى الجواب الأول الجواب النقضي، لعله تقدم يعني دفع، وحاصل دفعه هو أن المحقق النائم عندما يعني ذكر هذا الدليل ذكر بأن الشبهة غير المحصورة يعتبر فيها أمران: عدم التمكن من المخالفة القطعية وكثرة الأضرار. وكثرة الأضرار يعني هو الشبهة المحصورة عنده هي الشبهة التي تكون أضرارها كثيرة جدا بحيث لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية. يعني كلامه في عدم التمكن من المخالفة القطعية الناشئ من ماذا؟ من كثرة الأضرار. فلا معنى يراد عليه بالشبهة المحصورة في مثال حرمة الجلوس في أحد مكانين، لا يمكن يراد عليه بذلك. هو يقول في هذا المورد عدم التمكن من المخالفة القطعية الناشئ من كثرة الأضرار، هو يقول في هذا المورد حينئذ لا مانع من إجراء الأصول العملية في ماذا؟ في جميع الأضرار. يظهر أن الإيراد عليه كأنه إيراد عليه بمورد آخر، بمورد آخر وقد لا يلتزم بماذا؟ بجواز إجراء الأصول العملية في تلك في ذلك المورد. لماذا؟ لأنه يرى أن عدم وجود عدم التمكن من المخالفة القطعية الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز هو خصوص ما كان ناشئا من ماذا؟ من كثرة الأطراف وسعة الأطراف، وهذا كلام يختص الشبهة غير المحصورة ولا يشمل الشبهة ماذا؟ المحصورة، ولا يشمل الشبهة المحصورة. هكذا يجاب أو يدفع ماذا؟ جواب السيد الخوي الأول. وأما جوابه الثاني فيدفع بهذا الشكل، يدفع بأنه يقال بأنه لماذا يكون الترخيص القطعي بالمخالفة محذور يمنع من إجراء الأصول في جميع الأطراف؟ لماذا يكون محذور؟ ليس محذور الترخيص القطعي بالمخالفة، هذا ليس محذورا يمنع من ماذا؟ من إجراء الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي. والوجه في ذلك هو مبني على هذا الرأي الذي يرى بأنه لا يوجد هناك قطع ذاتي ومحذور عقلي في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي مطلقا. قبح ذاتي ومحذور عقلي لا يلزم من إجراء الأصول في جميع الأطراف فضلا عن إجرائها في بعض الأطراف، مع افتراض عدم أداء ذلك إلى ماذا؟ إلى الترخيص المخالف القطعية كما هو المفروض في محل كلامنا. لا مانع من إجراء الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، ولا يوجد محذور ذاتي وقبح ذاتي عقلي في إجراء الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي. باعتبار توضيح المطلب، باعتبار أن القبح والمحذور إنما هو باعتبار أن الترخيص في تمام الأطراف بعد إجراء الوصول العملي المؤمن في تمام الأطراف، هذا ينافي التكليف الواقع المعلوم بالإجماع. هناك منافات بين المعلوم بالإجماع والتكليف الإلزامي المعلوم بالإجماع وبين الترخيص في تمام ماذا؟ في تمام الأطراف. هناك منافات بينهم، باعتبار هذه المنافات قد يقال بماذا؟ يقال بأنه الترخيص في تمام الأطراف، وبعبارة أخرى إجراء الوصول المؤمن في تمام الأطراف هذا يلزم النطق في محذور ذاتي، في محذور عقلي، باعتبار هذه المنافات التكليف المعلومة بالإجماع. الجواب يقول بأنه لا توجد منافات، لا توجد منافات بينهما، لأن المنافات بينهما كالمنافات بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، إما أن تكون منافات بلحاظ عالم الجهل، بلحاظ عالم الجهل، وإما أن تكون منافات بلحاظ عالم المبادئ، وإما أن تكون المنافات بلحاظ عالم ما يتطلبه الامتثال، ما يترتب على هذا التكليف من ماذا؟ من أحكام عقلية، ما يترتب على هذا من أحكام عقلية من قبيل وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية. ويدعى بأنه لا توجد منافاة في جميع هذه العوالم بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم الإلزام المعلوم بالإجمال. أما بلحاظ عالم الجعل فقالوا أنه أمر واضح، لأن الجعل فعل المؤونة ليس فيه مؤنة زائدة، إذا جردناه عن كل شيء، إذا جردناه عن مبادئه وجردناه عما يتطلبه في مقام الامتثال، إذا جردناه عن ذلك، عن كل ذلك، ولاحظناه كجعل، هو فعل المؤونة. لا يوجد منافاة بين جعل الترخيص وبين جعل الحكم الإلزام، واضح. إذا جردناه عن عوالمه، عن مبادئه وما يتطلبه في مقام الامتثال، لا يوجد منافاة بين الجعلين، بين جعل الحكم الظاهر اللي هو الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجماع. وأما بلحاظ عالم المبادئ، بلحاظ عالم المبادئ فأيضا لا منافاة بينهم، لا منافاة بينهم، إما باعتبار ما هو المعروف عن السيد القاضي قدس الله نفسه من أنه يرى بأن الأحكام الظاهرية مبادئها في نفس جهلها لا في متعلقاتها، في نفس جعلها يوجد مبدأ ومصلحة وملاك، أحكام ظاهرية مبادئها في نفس جهلها لا في متعلقاتها، بينما الأحكام الواقعية مبادئها في ماذا؟ في المتعلقات. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الموضوع تعدد، يعني مبدأ الحكم الظاهري قائم في الجعل لا في المتعلق، بينما مبدأ الحكم الواقعي قائم في ماذا؟ في الفاعل في المتعلق. ثلاثة مرات لتعدد الموضوع، لأن التضاد والمنافاة إنما تكون حينما يجتمع المبدأان المتضادان في شيء واحد، واضح؟ الحكم الإلزامي ينشأ من أفرض مفتدى هي المبدأ، الحكم الترخيصي ينشأ من مطلع في إطلاق العنان. عندما يكون اجتمع هذان المبدأان في الفعل هذا يحصل التضاد، يحصل المنافاة، لا يقبل ذلك. أن يكون الشيء الواحد فيه مطلعة الإلزام وفيه مطلعة الشنو؟ الترخيص، لا يقبل ذلك. أما إذا قلنا بأن مبدأ الحكم الظاهري قائم في جعله، في نفس جعل الحكم الظاهري لا في المتعلق، والمتعلق يختص بماذا؟ بمبدأ الحكم الواقعي فقط، فحينئذ يتعدد الموضوع وترتفع المنافات فلا تغاد بينهم. هذا على رأي سيد الطائف الدفر ويمكن حل المنافات على رأي آخر تقدم سابقا في بحث الأحكام الظاهرية، وهو أن يقال أن الأحكام الظاهرية لا مبادئ لها. الأحكام الظاهرية ليس لها مبادئ مستقلة في قبال ماذا؟ في قبال مبادئ الأحكام الواقعية. ليس لها مبادئ مستقلة في قبال مبادئ الأحكام الواقعية، وإنما مبادئها هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، وذلك لما تقدم سابقا من أن الأحكام الظاهرية تعبر عن ماذا؟ عن أهمية المبادئ الواقعية المناسبة لها. عندما يقع هناك تزاحم في مقام الحفظ بينها وبين المبادئ الأخرى، الأحكام الظاهرية تعبر عن اهتمام الشارع بالمبدأ الواقع المناسب لها. عندما يحصل تزاحم حفظي بين نوعين من المبادئ الواقعية، الحكم الظاهر هو تعبير وكاشف عن ماذا؟ عن اهتمام الشارع أو أهمية المبادئ الواقعية المناسبة لها في قبال ماذا؟ في قبال المبادئ الأخرى. الترفيق الظاهري ويعبر عن اهتمام الشارع بالمضاحاة الواقعية، اهتمام الشارع بمصلحة إطلاق العنان اللي هو مبدأ الأحكام المضاحاة، المبادئ مضاحاة واقعية عندما تختلط وتشتبه مع مبادئ الأحكام الإلزامية ويتخير المكلف ولا يعلم ما هو الثابت واقعا، تختلف تشتبه حينئذ يحصل تزاحم حفظي كما تقدم سابقا. كيف تحصل هذه المبادئ؟ الزام المكلف بالاحتياط تحفظ به مبادئ الاحكام الالزاميه، لكن على حساب من؟ على حساب شنو؟ مبادئ الاحكام المباحات الواقعيه، لأنه سبي إلزام للمكلف، فبعد لا إطلاق العنان، مصلحة إطلاق العنان فهو تبتدع، تقدم عليها مصلحة الأحكام الواقعية الإلزامية، مبادئ الأحكام الواقعية الإلزامية. جعل الترقيق الظاهر معناه بالعكس، أن مبادئ المباحات الواقعية أهم بنظر الشارع، ولذا جعل الترقيق حتى لو أدى ذلك إلى فوات مبادئ الأحكام الشنو الواقعية الإلزامية. ليش؟ لأنه هو يرى ماذا؟ يرى بأن مبادئ الأحكام الترقيقية أهم من مبادئ الأحكام الإلزامية. إذن الاحتياط الترقيق الظاهري هي أحكام ظاهرية ليس لها مبادئ مستقلة في قبال ماذا؟ مبادئ الأحكام الواقعية. مبادئها هي نفس مبادئ الأحكام ماذا؟ الواقعية، نفس مبادئ الأحكام الواقعية. وحينئذ يمكن أن يقال في المقام بأنه لا توجد مشكلة في ماذا؟ في اشتراط الترخيص في جميع الأطراف وإجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، ولا مشكلة في ذلك حتى بلحاظ عالم المبادئ. لماذا؟ لأن هذا الترخيص يعبر عن اهتمام الشارع بمصلحة إطلاق العنان، أن الشارع يريد للمكلف ماذا؟ أن لا يقع في الضيق، أن يكون مطلق العنان، وفي موارد الاشتباه يقدم هذه المصلحة ولو على حساب ماذا؟ مبدأ الحكم الواقع الإلزامي. مبدأ الحكم الواقع الإلزامي، لأنه إذا أجرى الوصول في جميع الأطراف فحينئذ هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات مبدأ الحكم الإلزامي المعلوم بماذا؟ بالإجمال. وليكن لا محذور في ذلك، لماذا؟ لأن الشارع يعتمد مبادئ الأحكام المباحات الواقعية بالنسبة إلى مبادئ الأحكام الإلزامية التي تختلف وتشتبه معها. إذا لا يوجد هناك منافاة بين علمنا إجمالا بثبوت التكليف في أحد هذه الأطراف وبين التكليف الظاهري في جميع الأطراف، لأن هذا يعني أن الشارع لاحظ ووازن في مقام التزاحم الحفظي وقدم مصلحة إطلاق الإعلام. قال أنا أرى بأنه المصلحة تقتضي ماذا؟ أن يكون المكلف مطلق الإعلام في جميع هذه الأطراف، حتى إذا استلزم ذلك ماذا؟ فوات الغرض الإلزامي. فوات الغرض الإلزامي حتى إذا استلزم ذلك، فلا يكون هناك أيضا منافاة بينهما. وأما بلحاظ ما يتطلبه التكليف من في مقام الامتثال، فأيضا يقال بأنه لا يوجد هناك تنافي بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف وبين التكليف الإلزامي المعلوم بالإجماع، لا يوجد تنافي بينهما أصلا، وذلك باعتبار أن التكليف ما يتطلبه عقلا في مقام الامتثال هو أحد شيئين، إما حرمة المخالفة القطعية وإما وجوب الموافقة القطعية. بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، صحيح التكليف المعلوم التكليف الإلزامي المعلوم بالإجمال هو بذاته يتقلل في مقام الامتثال ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية، بمعنى أن هناك حكم عقلي يترتب على هذا التكليف المعلوم بالإجمال. إذا علم المكلف بالتكليف الإلزامي العقل يحكم بحرمة ماذا؟ بحرمة مخالفته، بحرمة مخالفته، هذا صحيح. لكن في محل كلامنا لا معنى لأن يقال بأن الترخيص الظاهري في تمام الأطراف ينافي حكم العقل بحرمة مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأننا فرضنا أن المكلف شنو؟ غير قادر على المخالفة شنو؟ القطعية. أن المكلف غير قادر على المخالفة، رغم ذلك هو في كلام المحقق النعيمي فرض ماذا؟ أن الشبهة الغير المحصورة هي الشبهة التي لا يتمكن المكلف فيها من المخالفة القطعية نتيجة كثرة الأطراف. فإذن الترخيص في تمام الأطراف لا يكون منافيا من لهذا الحكم العقلي. لماذا؟ لعدم قدرة المكلف على ماذا؟ على المخالفة القطعية بحسب الفرض. فإذن لا يوجد تنافي، بل في مورد آخر يمكن أن يقول في الموارد العلم الإجمالي في الشبه المحصورة، هذا التكليف المعلوم بالإجمال الدائر بين طرفين يتطلب ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية، جعل الترخيص في كلا الطرفين، الإذن للمكلف في اقتحام كلا الطرفين ينافي حكم العقل بماذا؟ بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. لكن في محل كلامنا المفروض أن المكلف غير قادر على المخالفة القطعية، فلا يكون الترخيص في تمام الأطراف منافيا لهذا الحكم العقلي. هذا بالنسبة إلى هذا الأثر العقلي للتكليف. الأثر الثاني العقلي للتكليف إذا قيل به وهو وجوب الموافقة الإجمال قطعية، أن التكليف المعلوم بالإجمال تجد موافقته القطعية. هذا هل ينافي التخصيص في تمام الأطراف؟ أيضا لا ينافي التخصيص في تمام الأطراف، لأن المفروض أننا نتكلم في كل هذا الكلام بناء على ماذا؟ بناء على الاقتضاء، مو بناء على العلية التامة بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. نتكلم بناء على الاقتضاء لا على أساس العلية التامة، اللي هو أيضا مبنى المحقق النعيمي. كلامه مبني عليه الاقتضاء، ما لا يعني بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، يعني بأن العقل يحكم بأن التكليف المعلوم بالإجمال تجد موافقته القطعية ما لم يرخص الشارع في ماذا؟ في عدم وجوبه، ما لم يأذن الشارع في ترك الموافقة شنو؟ القدرية. والاقتضاء دائما هذا معنى. الاقتضاء هو أن العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، إلا إذا رحب الشارع ماذا؟ في ترك هذه الموافقة. والمفروض أن أدلة الأصول هي ترتيب شرعي في ماذا؟ في ترك الموافقة القطعية. ومثل هذا الترخيص لا يكون منافع حينئذ لحكم العقل بوجوب ماذا؟ بوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية معلق على شنو؟ على عدمه. هو معلق على عدم ورود الترخيص. إذا لم يرخص الشارع تجب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. هل هذا لو ورد الترخيص من الشارع هل يكون منافي لهذا الحكم المعلق؟ طبعا لا يكون منافي لهذا الحكم المعلق. وحيث ان الترخيص الذي يراد اثباته في محل الكلام هو ترخيص مستفاد من الادله الشرعيه ادله الاصول المؤمنه فهو ترخيص شرعي في ترك الموافقه القطعيه، فلا يكون منافيا لحكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه. هذا هو الجواب الذي ذكر، يعني الكلام هذا الدليل الثاني المحقق النعيمي. قلنا أن السيد الخوي أجاب عنه بجوابين، ذكرنا الجواب الأول وذكرنا دفعه وذكرنا الجواب الثاني وذكرنا أيضا دفعه بهذا البيان الأخير. غدا إن شاء الله نتكلم عن تمامية هذين الأمرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.